الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ثلاثة اعتراضات، نرجع إلى الآية السابقة، ثلاثة اعتراضات على الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وكان الاعتراض الثالث هو هذا، أنه ليس من الواضح أن البراءة مستفادة من الآية، وعلى تقدير أن تستفاد من الآية، أن البراءة بملاك عدم الوجدان، عدم الوجدان، لا، لعله بملاك عدم، بملاك وجود مطلقات لغوية في باب المطعومات تدل على ماذا؟ على البراءة والإباحة وعدم الحرمة، فنفي الحرمة ولو ظاهريا ليس فقط بملاك عدم وجدان الحرمة، انه فتشت ما لقيت حرمة، حتى نثبت هذا في موارد اخرى، وانما لعله في مورد الآية ينضم إليه وجود مطلقات تدل على عدم حرمة هذه الأشياء إطلاقا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا في الحقيقة الالتزام بصعد اعتبار أنه خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية، ظاهر الآية أن البراءة والتأمين ونفي الحكم مستند إلى عدم وجدان المحرمات. قل لا أجد محرما على طاعم، لا أجد، بينما مقتضى هذا الكلام هو أن نفي الحرم الظاهر ظاهريا مستند إلى وجدان عدم الحرمة، هذا خلاف ظاهر الآية. إذا كان ثبت عدم الحرمة ظاهريا، نفي الحرمة ظاهريا أو التأمين مستند إلى مطلقات لإطلاقها تنفي ماذا؟ تنفي الحرمة، حينئذ سوف يكون مستند إلى وجدان عدم التحريم، هذا خلاف ظاهر الآية. الآية تقول أنه مستند إلى عدم وجدان التحريم، لا أجد هذه المحرمات فيما أوحي إليه، وهذا عدم الوجدان هو كافي في إثبات ماذا؟ في إثبات النفي الظاهري والتأمين وعدم المؤاخذة، وهذا هو المطلوب في المقام. أما افتراض أنه مستند إلى وجدان عدم التحريم ولو في مطلقات، هذا خلاف ظاهر الآية، هذا تعليقنا على خصوص الجواب الثالث. الآن نأتي إلى الكلام عن أن هذه البراءة المستفادة من الآيات السابقة ما هي حدودها؟ هذه البراءة هل تثبت في مطلق الشبهات؟ هل تثبت قبل الفحص وبعد الفحص؟ أو لا، أنها تثبت في موارد ماذا؟ خاصة. البحث يقع في هذا، أولا أنه هل البراءة المستفادة من الآيات الشريفة هل تشمل الشبهات الموضوعية أو لا تختص بالشبهات الحكمية، هذا واحد. الشيء الثاني أنها هل تختص بالشبهات التحريمية الحكمية أو لا تشمل حتى الشبهات شنو؟ الوجوبية. الثالث أنها هل تشمل ما بعد الفحص، أقول ما قبل الفحص، البراءة تثبت بعد الفحص وقبله، أو لا أنها تختص بما بعد شنو؟ بما بعد الفحص. ماذا يستفاد من هذه الآيات الشريفة؟ طبعا على ضوء ما تقدم سابقا ينبغي استثناء الآية الثانية، بناء على أننا لم نفهم منها النظر إلى ماذا؟ إلى البراءة وإلى التأمين حتى يستدل بها في محل الكلام، وإنما نظر إلى قاعدة أخرى. ولذا يقع الخلاف في الآيات الأربعة الأخرى. بالنسبة إلى الآية الأولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللي قلنا أنه بها ظهور في ماذا في البراءة. بالنسبة إلى الأمر الأول الظاهر أنها مختصة بالشبهة الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، وذلك باعتبار أن الاستدلال بها كان مبني على أن بعث الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعث الرسول كناية عن البيان، كان الاستدلال بها مبني على هذا أنه كناية عن البيان. والرسول كما هو واضح من شأنه بيان ماذا؟ بيان شنو؟ شرعين الرسول يعني أحكام شرعية، ليس من شأن البيان الرسول أن يبين ماذا من الموضوعات الخارجية، أن هذا خمر أو ليس بخمر، هذا الزوج طلق زوجته أو ما طلق زوجته، ليس من شأنه بيان الموضوعات الخارجية، بل من شأنه أن يبين الأحكام، يبلغ الأحكام الشرعية الكلية، هذا هو شأنه. فالرسول عندما يؤخذ كناية عن البيان يكون المقصود بالبيان البيان المناسب لشأن الرسول، والبيان المناسب لشأن الرسول هو بيان الأحكام الشرعية، ومن هنا تكون الآية مختصة بالشبهات الحكمية، فكأنها تقول أنه عندما لا يكون هناك بيان واصل إليكم للحكم الشرعي فأنتم في ماذا؟ في مأمن من ناحية هذا الحكم الشرعي، تجعل البراءة عند عدم وصول البيان علماً على الحكم الشرعي، لأن الرسول يأخذ كناية يجعل كناية عن البيان بالنحو المناسب للرسول، والمناسب الذي هو من شأن الرسول أن يبين الأحكام الشرعية، فيكون المقصود بالبيان هو بيان الحكم الشرعي، وهذا يوجب اختصاص الآية الشريفة وخصوص الشبهات الحكمية. لكن هل تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية أو لا؟ الظاهر بل تشمل، ما كمان أن يشملها، لا داعي لتخصيص البراءة المجعولة بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات التحريمية، وادعاء عدم شمول الشبهات الوجوبية. ليس هناك في الآية ما يوجب هذا التخصيص، ليس في الآية قرينة على هذا التخصيص، فتكون الشبهات الحكمية التي تجعل فيها البراءة عامة شاملة للشبهات الوجوبية وللشبهات التحريمية، لا داعي لتخصيص هذا خصوص الشبهات التحريمية. هذا الأمر الثاني. أما بالنسبة إلى الفحص قبل الفحص وبعد الفحص، فالظاهر هو أن الآية تدل على البراءة فيما بعد الفحص ولا تشمل صورة وحالة ما قبل الفحص، باعتبار هذا أيضا أن الرسول إنما يأخذ كناية عن البيان بالنحو الذي يكون عليه الرسول. الرسول لا يبين ويظهر ويبعث إلى كل واحد واحد من المكلفين، وإنما الرسول يجعل في معرض ماذا؟ في معرض الوصول، يرسل في منطقة معينة يفهم به الناس، حينئذ يلتجئ إليه الناس ويأتي إليه الناس، لأنه هو يذهب إلى الناس واحدا واحدا ويقول بأني رسول مبعوث من الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الرسول. البيان الذي جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يراد به هذا، يعني جعل البيان في معرض الوصول، كما أنه شأن ماذا بعث الرسل أن يجعل الرسول في معرض الوصول. البيان أيضا الذي جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يكون المقصود به وجعل البيان في معرض الوصول، هذا هو المقصود بالبيان، جعل البيان في معرض الوصول. الآية الشريفة تدل على أنه عندما لا يجعل البيان في معرض الوصول هناك مؤمنية، هناك عدم عذاب، هناك نفي الحكم المشكوك ظاهريان، هذا متى؟ عندما لا يكون هناك وصول، هناك بيان في معرض الوصول. وأما إذا كان هناك بيان في معرض الوصول وإن لم يصل بيد المكلف واضح فعلا، فهنا هناك تنجز، هناك لا يوجد تأمين، لا يوجد تأمين، هناك تنجيز عكس التأمين. فحينئذ البيان البراء المجعول أو التأمين المجعول إنما هو مجعول ماذا؟ في ظرف ماذا؟ في ظرف وصول البيان بهذا المعنى، عندما يصل البيان بهذا المعنى، يعني أن يصل البيان، أن يكون البيان في معرض الوصول، في معرض الوصول. فإذا كان هناك بيان في معرض الوصول لا يجوز للمكلف أن يجلس في بيته ويقول بأني لم يصلني شنو البيان ويجري البراءة. لماذا؟ لأنه لو أجر البراءة في هذه الحال يكون شنو؟ يكون معاقبا ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن البيان موجود، والبراءة والآية تجعل البراءة قبل جعل البيان في معرض الوصول. أما إذا جعل في معرض الوصول والمكلف لم يبحث عنه هو يكون مؤاخذ ولا تأمين في حقه، ولذا يجب عليه ماذا؟ الفحص عن هذا البيان. فإذا فحص في مظان وجوده ولم يعثر عليه، حينئذ يستطيع أن يقول بأنه أنا لم أجد هذا البيان. فإذا لا يكون هناك تنجيز، يكون هناك تأمين. أما من دون الفحص لا يستطيع أن يحرز عدم وجود البيان بهذا النحو، لا يستطيع أن يحرز ذلك حتى يجري البراءة. فالمراد بالآية هو جعل التأمين والبراءة فيما بعد الفحص لا قبل ماذا؟ لا قبل الفحص. نعم بلا إشكال ليس المطلوب بالمكلف أن يفحص ويفحص إلى أن يقطع بعدم وجود البيان، أصلا لم يصدر البيان، لا هذا ليس واجبا عليه، سيأتي بحث هذه النقطة مفصلا. وإنما الواجب عليه أن يبحث في مظان وجود البيان، في مظان وجود البيان. فإذا فحص ولم يجده حينئذ يمكنه التمسك بالآية لإثبات البراءة. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. بالنسبة إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى، أو الآية الثالثة، لأن الآية الثانية كما قلنا ليس فيها دلالة على البراءة، وهي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذه الآية أيضا يبدو أنها مختصة بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، والسر في ذلك هو أنه لا يتقول حتى يبين لهم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين. من الذي يبين؟ من الذي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لهم ما يتقون. فالبيان هنا منسوب من الله سبحانه وتعالى، والمراد به الخطاب وما يصدر من المولى سبحانه وتعالى كخطاب، إنما هو يكون بيان للشنو؟ للأحكام الشرعية، ما يصدر من المولى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله هو ما يكون بيانا للأحكام الشرعية، مو ما يكون بيانا للموضوعات ماذا؟ الخارجية. هذا ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أن يصدر منه خطاب في مقام بيان الموضوعات الخارجية، وإنما الذي يصدر منه خطاب وبيان هو يكون مرتبط بماذا؟ بباب الأحكام الشرعية، وما يرتبط بباب التشريع، باب التشريع العام من الأحكام التكليفية وغيرها، لكن ليس بيان الموضوعات الخارجية. هذا ليس من شأن الله سبحانه وتعالى ولا من شأن نبيه كما تقدم سابقا. وعلى هذا تكون الآية أيضا تثبت البراءة في الشبهات الحكمية، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يجتنبونه من الشنو؟ من المحرمات. حتى يبين لهم ما يجتنبونه من المحرمات. فالبيان هو بيان الله بهذه المحرمات مما يجتنبونه، وهذا يكون مختصا بالشبهات الحكمية. وأما شمول هذه الشبهات الوجوبية هنا ليس واضحا كما هو الحال في الآية السابقة. في الآية السابقة ماكو موجب، ماكو توهم لاختصاص بالشبهات التحريمية دون الوجوبية، بينما هنا أكو مجال لطرح توهم بل لعله إشكال في شمول هذه الشبهات الوجوبية، باعتبار أن الآية تعبر بما يتقون حتى يبين لهم شنو ما يتقون. التعبير بالاتقاء اللي هو معناه واضح، معناه شنو الاجتناب، اتقاء الاجتناب حتى يبين لهم ما يجتنبونه. الاجتناب المناسب إلى أن يكون متعلق هو شنو الفعل، حتى يبين لهم ما يجتنبونه يعني شنو من الأفعال، مناسب أن يكون متعلق بماذا؟ بالأفعال. يجتنب شيء، اجتنب عن الشيء، يخمننا أن هذا الشيء هو شنو وفعل من الأفعال اجتنبه. أما أن ننسب الاجتناب هذا إذن يصدق هذا في باب المحرمات الشبهات الشنو الحكمية التحريمية، فيقال حتى يبين لهم المحرمات، حتى يبين لهم ما يجتنبونه من الأفعال، وما يجتنبونه من الأفعال مختص هذا بالشبهات التحريمية. أما إذا نعممها إلى الشبهات الوجوبية لابد أن نقول أن الاجتناب والاتقاء يضاف علما إلى الترك، إلى الترك حتى شنو حتى تشمل الشبهات الوجوبية. فيقال حتى يبين في باب الشبهات الوجوبية شكرا أن هذا واجب أو لا، يقال حتى يبين لهم ما يجتنبونه، هو لا يجتنب الفعل بل هو لا يجتنب، هو لا يجتنب شنو يبين لهم شنو عدم الوجوب، يعني يبين لهم عدم جواز الترك، يعني اجتناب الترك يعني الوجوب، يعني حتى يبين لهم أن هذا واجب، أن هذا واجب يعني شنو يحذر عنه باجتناب شنو الترك، باجتناب يقول اجتنب الترك، هناك يقول اجتنب الفعل، هنا يقول اجتنب شنو اجتنب الترك. هاي نسبة وإضافة الاجتناب إلى الترك يعني فيها عناية، فيها عناية، بينما إضافة الاجتناب إلى الفعل كل عناية ماضية عادي يشعر اجتنب هذا الفعل، اجتنب شرب الخمر. أما اجتنب ترك الصلاة يعبر عن هذا الاجتناب نسبته لا تخلو من ماذا؟ من العناية والعناية هذه تحتاج إلى قرينة. فلا يبعد اختصاص هذه الآية بالشبهات الحكمية التحريمية بقرينة تجتنبوه، بقرينة لا في الآية لم يجتنب، بقرينة ما يتقون، بقرينة ما يتقون. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث اللي هو المهم أيضا الظاهر أنها كالآية السابقة مختصة بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص، لاعتبار أن الآية وإن كان وارد فيها حتى يبين لهم، ولذا لم يرد هنا توهم أن المراد ببيان الصدور كما ورد في ماذا في الآية الأولى، هناك ذكر بأن المراد ببعث الرسول هو شنو هو الصدور، لأن بعث الرسول يناسب أن يكون كناية عن الصدور لا عن الوصول. هذا الكلام لا يأتي هنا لوضوح أن الآية تقول حتى يبين لهم، حتى يبين لهم مو مجرد الصدور، وإنما المراد به شنو الوصول. لكن بالرغم من هذا نقول بأنه وإن جعلت حتى البيان لهم يعني البيان للمكلفين والمراد به الوصول بلا إشكال، لكنه المقصود بالوصول ليس هو إيصال البيان إلى كل مكلف مكلف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود جعل البيان في معرض الوصول، جعل في معرض يبين لهم بالنحو المناسب لبيان التشريعات لبيان التشريعات وبيان الأحكام. لا، التشريعات عندما تبين لا تبين بأن يوصلها المشرع إلى كل واحد واحد من المكلفين، وإنما يجعلها في معرض الوصول. هذا المقصود. فإذا جعلت في معرض الوصول حينئذ شنو؟ لا يكون هناك شنو؟ تأمين، لا تكون هناك براءة، وإنما البراءة مجعولة شنو؟ مع عدم الوصول، مع عدم البيان. أما إذا بينت ووصلت لأن جعلت في معرض الوصول حينئذ لا يوجد تأمين. ولذا يجب على المكلف ماذا؟ أن يفحص إذا يريد يأمن ويسلم من 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 العقاب واستحقاق العقاب، عليه أن يفحص لعله يجد شنو البيان على أن هذا حرام وهذا واجب، لعله يجده. فإذا فحص ولم يجده حينئذ يحرز ماذا؟ عدم البيان، ويكون في مأمن ويتبسك بالبراءة. قبل ذلك، قبل الفحص، لا يمكنه ماذا؟ أن يتمسك بالبراءة. البراءة هنا أيضا تكون مشروطة بماذا؟ بالفحص. أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الظاهر أنها مختصة بالشبهة الحكمية، لا تشمل الشبهة الموضوعية كالآيات السابقة، باعتبار أن الذي يوجد فيما أوحي إلى النبي والذي قال النبي بأني لا أجد فيما أوحي إلي، الموجود فيما يوحى إلى النبي هو الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الموجود فيما يوحى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام التشريعات للموضوعات الخارجية. فيكون المقصود عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم فيما أوحي إليه. يقول هذا الحكم أنا لا أجده في ماذا؟ فيما أوحي إليه. فيكون دليل على البراءة والتأمين حينئذ عندما لا يجد هذا الحكم في ماذا؟ فيما أوحي إليه. وهذا يقتضي اختصاص الآية للشبهات الحكمية التي يكون حلها ورفع الإشكال بها ورفع الاشتباه بها لمراجعة ماذا؟ لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يجد فيما أوحي إليه هذا الحكم موجود أو لا؟ فإذا قال لا أجد هذا الحكم، هذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات التأمين. هذا بالنسبة إلى اختصاص هذه الشبهة الحكمية. وأما شمول هذه الشبهة الوجودية واختصاصها بالتحريمية فقط، هذا الظاهر أنها تختص بماذا؟ بخصوص الشبهات التحريمية، باعتبار أن مورد الآية هو شنو؟ المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فهذا مورد هي المحرمات، فهي تجعل البراءة في مورد ماذا؟ في مورد الشبهات التحريمية، وليس فيها إطلاق يشمل الشبهات ماذا؟ الشبهات الوجوبية إلا بالتعدي وأمثالها. هذا. وأما بالنسبة إلى ما بعد الفحص وقبل الفحص، فالظاهر أنها أيضا كالآيات السابقة مخصوصة بما بعد الفحص، باعتبار أن الذي يفهم عرفا من قول النبي صلى الله عليه وآله كما علمه الله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الذي يفهم منه هو أنه لا أجد فيما أوحي إلي، يعني في مجموع ما أوحي إلي، لا أجد محرما. يعني كأنه يقول أنا فتشت وراجعت مجموع ما أوحي إلي فلم أجد ماذا؟ فلم أجد محرما. هذا المحرم الذي تدعونه لا، لم أجد هذا فيه. كما تقول لم أجد الخبر الفلاني في كتاب الوسائل، لما أجد الخبر الفلاني في كتاب الوسائل يعني شنو؟ يعني فتشت كتاب الوسائل وفحصت كتاب الوسائل فلم أجد فيه هذا شنو؟ هذا الخبر. مو أني لم أجده، بمعنى أنه أنا قاعد في بيتي وأنا أراجع كتاب الوسائل فأقول أنا لم أجد هذا الخبر في كتاب شنو؟ كتاب الوسائل. لا، هذا غير مفهوم أصلا من هذه الآية الشريفة. المقصود أني لم أجد في مجموع ما أوحي إلي هذا الحرام، وهذا فتكون البراءة ثابتة، يكون هذا دليل على التأمين والبراءة. إذن هذا لا يكون إلا بعد شنو؟ بعد التفتيش، بعد التفتيش والفحص. وأما من دون تفتيش ومن دون فحص هذه الآية لا تثبت البراءة من دون ذلك، فتكون براءة مختصة لما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص. وأما الآية الخامسة والأخيرة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه الآية الظاهر أنها مختصة بالشبهة الحكمية، كما هو الحال في الآية الأولى. كل منهما يذكر مسألة بعث الرسل، وقلنا أن بعث الرسول يكون كناية عن ماذا؟ كناية عن بيان ماذا؟ الأحكام الشرعية، عن بيان الأحكام الشرعية، فتكون مختصة بماذا؟ بالشبهات الحكمية، كما أنها شاملة للشبهات الوجوبية والتحريمية، لا موجب لتخصيص بخصوص التحريمية، لا يوجد موجب هنا، كما هو الحال في الآية الأولى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليش الرسول؟ ما الاختصاص ببيان بماذا؟ بخصوص الأحكام الوجوبية التحريمية في قبال الوجوبية. هنا أيضا كذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما داعي لتخصيصه بالتحريمية في قبال الوجوبية. وأما مسألة الفحص وعدم الفحص أيضا هذه الآية كالآية الأولى بل كسائر الآيات المتقدمة هي مخصوصة بما بعد الفحص لنفس البيان السابق، وهو أن بعث الرسول يكون كناية عن كون البيان في معرض الوصول لا عن البيان مطلقا، لأن هذا هو المناسب علما لأن يكون بعث الرسول كناية عن البيان. المقصود بالبيان هو على النحو الذي يكون عليه بعث شنو؟ بعث الرسول. وبعث الرسول كما قلنا يكون بإرسال الرسول وجعل في معرض الوصول. البيان اللي جعل كناية جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يكون كذلك. فإذا وصل يعني وصل إذا كان البيان في معرض الوصول وجعل في معرض الوصول هذا كافي في التنجيز، فيجر على المكلف الفحص حتى يكون مؤمنا ويتمسك بالبراء. لا بد عليه ماذا؟ أن يفحص حتى يحرز عدم البيان. ومن هنا يظهر أن البراء الثابتة بجميع هذه الآيات الشريفة هي مختصة بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص، كما أنها مختصة بالشبهات الحكمية في جميع الآيات. نعم بعضها يشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية وبعضها يختص بالشبهات التحريمية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على البراءة وهو الكتاب الكريم. وأما الدليل الثاني وهو الأخبار، الآن ندخل في الأخبار وما يستدل به على البراءة. أول خبر يقع الكلام فيه هو حديث الإطلاق، الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، وهو قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الظاهر أن هذا الحديث سندا غير تام، وإن كان لأن الشيخ الصدوق يرويه مرسلا، الشيخ الصدوق يرويه مرسلا في الفقيه وليس له سند ظاهرا في موارد أخرى في كتب أخرى. الشيخ الصدوق يرويه مرسلا، مراسيل الشيخ الصدوق وإن كان فيها كلام فيها كلام، لكن الكلام الموجود فيها أو خلاف الموجود فيها موجود فيما يرسله بعنوان قال الصادق عليه السلام ونحوه، يعني عندما يكون جازما، يعني عندما يكون كلام ظاهر في ماذا؟ في الجزم بالنسبة، بالنسبة الكلام إلى الإمام المعصوم عليه السلام. هذه يوقع فيها كلام في أنها هل تكون مراسيل بعنوان قال الصادق أو قال النبي عليه السلام، هل هذه تكون معتبرة وحجة أو لا؟ أكو اختلاف في هذا، هناك من ذهب إلى حجيته وهناك من ذهب إلى عدم حجية مراسيل مطلقة. وأما ما ورد بعنوان روي عن الصادق، هذا كأنه يعني من يذهب إلى حجية قوله هناك، حجية مراسيل هناك، لا يرى حجية مراسيل ماذا هنا هكذا ظاهرا، فلعله قد بعضهم يذهب إلى حجيته أيضا لعله، لكنه الوجه الذي يذكر هناك لقبول مراسيل بعنوان قال الصادق هذا لا يجري فيما إذا أرسل بعنوان روي عن الصادق عليه السلام، وهذه الرواية ذكرها بعنوان روي عن الصادق عليه السلام، ذكرها في الباب في الجزء الأول في صفحة 82، عنوان روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيان. هذا من حيث السند. من حيث الاستدلال الدلالة، الاستدلال بها يكون بهذا الشكل، بأنه ما دام لم يرد في الشيء نهي إذن هناك إطلاق، هناك سعة، كل شيء مطلق، يعني أنت في سعة منه هو مطلق بالنسبة إليك، إلى أن يرد فيه شنو؟ إلى أن يرد فيه نهي. فما دام لم يرد نهي فالشيء شنو؟ مطلق. وهذا مفاد البراءة مع عدم ماذا؟ مع عدم البيان. فكأن الشارع يجعل براءة في ظرف عدم ورود ووصول النهي. وصلى الله على محمد وعلى